أو رمى فيه قطعة من الفاتورة، أو جاء إلى علبة ثمن أو زيت ورماها في هذا السطل فتغير بهذا والماء موجود، فهل يرد السؤال حينئذ؟ درست وتعلمت أن الماء الطهور يبقى على أصل خلقته، طيب هذا الآن تغير، هل هذا التغير مؤثر؟ يكون الجواب إن هذا غير مؤثر، لكن يحكم فيه من ناحية الكراهة أو عدم الكراهة. نعم.
أو ملح مائي،
أو ملح مائي، الملح إما جبلي وإما مائي، والملح المائي الذي يستخلص من الماء ويكون في الأراضي السفخة يصب عليه الماء ثم يستخلص منها بطريقة معينة، وكذلك الملح الجبلي يكون معادن في الجبال ويستخرج منها هذا الملح، فالملح إما جبلي وإما مائي، فقال ملح مائي، خص المائي لأنه لا يتحلل. نعم.
أو سخن بنجس كره،
أو سخن بنجس، رجل جاء إلى ماء في يوم شديد البرد ويريد أن يتوضأ، يريد أن يغتسل من الجنابة، ما وجد وقودا إلا نجاسة أكرمكم الله، فجمع هذه النجاسة وأوقد النار فيها ثم وضع سطل الماء على النجاسة فاشتعلت حتى سخن الماء، فسخن الماء بنجس، سخن الماء بالنجس. فيرد السؤال هل تسخينه بالنجس؟ لأن يا أخوان إذا سخن الماء تعرفون رائحة الوقود ستكون في نفس الماء، هذا معروف، الحطب إذا أشعلته على القدر أو على الإناء المفتوح تجد طعم الحطب في القدر أو الإناء المفتوح، إذا قد تسخن وقد تجد أنه ربما أنه تأثر بهذا النجس، لكن هل هو تأثر حقيقي ممازج ولا منفصل؟ منفصل. وبناء على ذلك قال رحمه الله كره. الآن كل هذه الأحوال نريد أن نضبط شيئا واحدا، وهو أن الماء الطهور تغير، ولكن هذا التغير كاملا ولا ناقصا؟ تغيرا ناقصا ليس بكامل. فشق المسألة أن تعرف أن الماء تغير تغيرا ناقصا، لا يهمك أن تحفظ أنه تغير بدهن أو بكافور، ما في داعي لحفظ هذه الأشياء، أن تحفظ القاعدة. ولذلك الذي ضر كثير من طلاب العلم يجمدون على الألفاظ، يجمدون على ماذا؟ على اللفظ، تغير بقطع كافور أو دهن، لو نسي الدهن والكافور ما يحسن الجواب. لا، فقه المسألة في المخالطة والممازجة وجودا وعدما، المهم أن يتغير بشيء لا يمازجه. فلو سئلت الآن عن نوع من المياه سقط فيه مادة كيماوية لا تتحلل في الماء، إيش يكون جوابها؟ أن تقول الآتي، تقول نص العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير بغير ممازج أنه يكره، وهذا المذكور قد تغير فيه الماء بغير ممازج فهو مخرج على ما ذكروه من المفهوم. واضح هذا؟ إذن الضابط عندنا هو عدم وجود الممازجة، لكن إذا حصلت الممازجة سيأتي النوع الثاني والثالث الذي هي ممازجة بالنجس وممازجة بالطاهر، إن مازج النجس فهو ماء متنجس، وإن مازج الطاهر فهو ماء طاهر. كره، الكراهة يا إخوان، المكروه، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وبناء على ذلك لما قال يكره تقول إن تركت هذا الماء وتوضأت بغيره فأنت مثاب. لماذا؟ لأنه يترك الشك إلى اليقين. ما السبب في كراهية هذا النوع من الماء؟ عند العلماء يا إخوان قاعدة في المكروه، الأشياء التي تتردد بين الحرام والحلال مذهب طائفة من المحققين من الأصول أصوليين أنها تعطى حكم المكروه، لأنك لا تستطيع أن تقول حرام لأن الشرع حكم بالحرمة للذي فوقها، ولا تستطيع أن تقول حلال لأن الشرع حكم بالحل للذي دونها، فأصبحت مترددة بين الحلال والحرام فتقول هي مكروهة. ومن أمثلة ذلك كما مثل الأصولي رحمه الله إسبال الثوب، إذا نزل عن الكعبين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار فهو محرم، ثم ما فوق الكعبين أجرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه مباح. بقي الإشكال في الذي يوازي الكعبين، هل هو مباح أو هو حرام؟ تقول هو مكروه، لأنه ليس عندك دليل يحرم ولا دليل يبيح، وإن كان بعض العلماء يقول أصل الإباحة فيجوز له، لكن مذهب المحققين أنه يبقى بين مرتبة الحل، وهذا الذي تجد السلف دائما يقول أي شيء هذا ينفض يديه يكره كل ورع عن التحريم والحل، فيصفون بالكراهة. كذلك عندنا هذا الماء، هذا الماء لم يتغير تغيرا كاملا، إن جئت تقول الأصل أنه طهور واليقين أنه طهور تقول العبادة صحيحة ويجوز الإنسان توضأ به، وإن جئت تنظر إلى الاختلاف غير الكامل فيه تقول والله أنا أشتبه فيه، فلذلك لا هو بحرام محض اللي هو المتغير كاملا، ولا هو بالسالم سلامة كاملة فقالوا هو مكروه. واختلف العلماء هل يكره مطلقا أو يكره بشرط وجود غيره. طبعا الشراح على أن الكراهة مطلقة. كيف؟ صورة المسألة، لو عندك سطل من الماء وقع فيه عود أو كافور أو جهن، وسطل ثاني ليس فيه لا كافور ولا عود باقي على أصل خلقته، فبعض العلماء يقول أنا أحكم بالكراهة بشرط وجود البديل، وبعضهم يقول أنا أحكم بالكراهة مطلقا، وجد البديل أو لم يوجد البديل، وهما مذهبان مشهوران للعلماء رحمه الله. نعم.
وإن تغير بمكسب أو بما يشق صلاة.
الآن يا أخوان جميع ما تقدم هذا يعتبر من باب التغير غير الكامل، لأننا قلنا عندنا طهور تغير تغير غير كامل، وطهور تغير تغيرا كاملا لكن بشيء يشق التحرز منه، فالآن تكلمنا على الذي لم يتغير تغيرا كاملا، وسنبدأ بالذي يشق التحرز عنه، أي الشيء الذي لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. نعم.
وإن تغير بمكسه أو بما يشق صون الماء عنه.
إن تغير بمكسه، عندك مستنقع نزل المطر فملأ حفرة من الماء، جلست هذه الحفرة شهرا شهرين ثلاثة، فاحتجت يوما أن تتوضأ من هذه الحفرة، فجئت للماء فوجدته قد تغير لكن بطول المكس في هذه الحفرة أو في هذا السطل أو في هذه القردة، تغير بطول المكس، يعني لم يتغير بفعل فاعل لكن بطول، تعرفون الماء الآثم الذي طال مكسه، ولذلك يتغير الماء بالمكس، وحينئذ يرد السؤال هل هذا التغير مؤثر أو غير مؤثر، لأن نحن قلنا شرط الطهور بقاؤه على أصل الخلقة، هذا لم يبقى على أصل خلقته وإنما تغير، لكن تغير بطول المكس بطول الزمان وهو باق في هذا المستنقع أو الغدير. نعم. إن تغير بالمكسه
أو بما يشق صون الماء عنه،
أو بما يشق يعني يعثر ويصعب صون الماء عنه، هذا له حالات، الماء عندك وتغير بما لا تستطيع أن تصون الماء عنه، أخذت الماء ووضعته في قربة، القربة بالطبيعة أنها رايحة تخرج رائحتها وتتأثر بالحر والبرد، فيتأثر الماء الموجود برائحة القربة، هل تستطيع أن تصون الماء الموجود في القربة عن هذا التغير في الرائحة؟ فهمت. كذلك أيضا لو أن النهر جرى والسيل مشى نزل من السماء فمشى، هل يمكن حفظ مياه السيول على التراب والغبار الموجود فيها؟ أبدا لا يمكن. إذا تغير الماء بما يشق ويعثر صون الماء عنه، واضح؟ هذه حالة ثانية. نعم.
من نابت فيه وورق شجر.
من نابت فيه، لو أن هذا الماء الذي نزل إلى الحفرة أو المستنقع الموجود في هذا الموضع نبت فيه قحلب أو نبات الماء، فأصبحت رائحته برائحة النبات الموجود فيه، من نابت فيه. نعم.
وورق شجر.
وورق شجر، ما مثال تغير الماء بورق الشجر؟ هذا كثير في البادية، يكون على البئر شجرة مثل شجر اللوز، وهذه الشجرة تسقط أوراقها فتسقط في البئر، ثم يصبح رائحة ماء البئر كرائحة اللوز. فإذا تغير الماء، رائحة تغير وقد يتغير طعمه، لكن تغير بهذا الشجر الذي بورق الشجر الذي يشق صونه البئر عنه. أما إذا لم يشق، هذه مسألة ثانية، نحن كلامنا إذا وجدت الضرورة والمشقة. نعم.
أو بمجاورة ميتة.
أو بمجاورة ميتة، عندنا مستنقع ماء، حفرة فيها ماء، بهيمة من إبل أو بقر أو غنم ماتت بجوار هذا المستنقع. إذا ماتت لها حالتان، الحالة الأولى أن تلتصق بالغدير، الحالة الثانية أن تكون بعيدة عن الغدير، بينها وبينها بين الغدير فاصل قليلا أو كثيرا. فبالطبيعي إذا كانت منتصقة بالماء سيتأثر الماء، إلا إذا كان مستبشرا، نحن كلامنا في الماء الذي هو مستنقع يتأثر منه التأثر. أما إذا كانت بعيدة كيف يتأثر الماء؟ يتأثر بالرائحة، تهب الريح على الميتة فتأتي رائحة الميتة على سطح المستنقع، فإذا جئت تطعم ماء المستنقع وجدت فيه رائحة الميتة أو طعما متغيرا عن أصل الخلقة. يرد السؤال، الميتة نجسة والماء أصبحت رائحة رائحة النجسة، وقد درست أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته أنه يتأثر، قال لك لا، هذا إذا كانت الميتة بعيدة لم تلتصق فإنها لا تؤثر. ولذلك قال أو ميتة
أو سخن بالشمس،
لا قبلها،
أو بمجاورة ميتة،
أو بمجاورة لم يقل بملاصقة. ولذلك إذا جاورت الميتة الماء لا تضر مطلقا، لكن إذا التصقت ضرت في اللون والطعم واختلف في الرائحة، فقال بعضهم تؤثر وبعضهم قال لا تؤثر. وقد أشار بعض العلماء إلى ضبط هذه المسألة بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. ليس المجاور إذا لم يلتصق، يعني هذه الميتة إذا لم تلتصق يضر مطلقا، أي لا يضر مطلقا إذا كانت بعيدة عن الماء، سواء انتقلت رائحتها أو نحن كلها لا تأثر. ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا، وضر إن لصق في اللون والطعم، يعني إذا تغير لون الماء الموجود في المستنقع وطعمه، في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق، اللون والطعم بالاتفاق، الرائحة على الراجح من الخلاف، فإن تغير ريحه فإنه يؤثر على أرجح أقوال العلماء. هذا بالنسبة للميتة إذا جاورت. نعم.
أو سخن بالشمس.
أو سخن بالشمس، أخذ الإناء ووضع في الشمس وسخن فيه، والمسخن في الشمس فيه أثر عن عمر ضعيف، والصحيح أن المسخن بالشمس يجوز الوضوء به، لكن قال بعض الأطباء أنه يورث البرق والمرض في الجلد، ولذلك إذا صح قول الأطباء أنه يؤثر على الصحة منع منه لعارض لكن هو طهور، منع منه لعارض لكنه طهور. أو سخن بالشمس. نعم.
أو بطاهر لم يكره.
أو بطاهر لم يكره، أي جاز للإنسان سخن بطاهر، وضع مثل ما قلنا الحطب فأوقد على الماء حتى يتوضأ به في البر، فأصلحت رائحة الماء رائحة الحطب أو رائحة الفحم، فلا يؤثر هذا فيه. لم يكره، يعني جاز لك أن تتوضأ به دون كراهة. نعم.
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء.
وإن استعمل، الآن يا إخوان عرفنا الحالتان، أظن لو نقتصر على هذا أو كم باقي؟ لا إذن ما يسأل الوقت. على العموم نريد أن نلخص ما تقدم. عرفنا أول شيء أنواع الطهارة، معنى الطهارة، ولماذا قدم العلماء الكلام على الطهارة. ثم ذكرنا أن الطهارة منها طهارة حدث ومنها طهارة خبث. وطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر، وأن المراد بطهارة الخبث طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة والقذر المؤثر في العبادة. ثم بعد ذلك قلنا إن المصنف سيبتدئ الكلام عن المياه، والسبب في ذلك أن الطهارة لا تحصل إلا بماء، والكلام على الماء مقدم على الكلام على صفة الوضوء والغسل بذلك الماء. وقلنا إن الماء إما طهور باق على أصل خلقته، وإما طاهر وإما نجس. ثم ذكرنا الطهور ضابطه وحقيقته، وأنه إن تغير بما فيه مشقة ما يشق التحرز عنه أو يصعب على المكلف أن يصونه منه فإنه يجوز له أن يتوضأ به، لكن مع الكراهة. ثم بعد ذلك تكلمنا على الحالة الأخيرة، وهي فيما إذا كان يشق صون الماء عنه جاز بدون كراهة، وأما إذا تغير تغيرا ناقصا فإنه يكره. يعني الطهور إما أن يبقى على أصل خلقته فلا إشكال، وإما أن يتغير تغيرا ناقصا فهذا حكم الكراهة، وإما أن يتغير بما يشق التحرز منه فحكمه الزواج بدون كراهة. ثلاث مسائل: الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فإن لم يتغير فلا إشكال، الإجماع منعقد على جواز الطهارة به إذا لم يتغير. إن تغير تغيرا ناقصا بطاهر أو نجس كره، وإن كان تغير تغيرا كاملا بما يشق جاز بدون كراهة. هذا الذي كنا نتحدث فيه. نريد الآن بجملة واحدة وهي قضية الأدلة. الآن عرفنا أولا أن الطهور هو الأصل، والدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلم يقل صلوات ربي وسلام عليه هو الطاهر، لكن قال هو الطهور، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم ننتقل بعد ذلك: هذا الماء الباقي على أصل خلقتي، العلماء مجمعون، يعني ما في خلاف، على أن الماء الباقي على أصل خلقتي أنه يتوضأ ويغتسل به من الجنابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن وحيات، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، فردها إلى أصل خلقتها في ماء البئر. وعلى هذا فكل ماء باق على أصل خلقته سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو على الطهارة. دليلنا على ذلك النصوص: أما إذا نزل من السماء فقوله وأنزلنا من السماء، أما إذا خرج من الأرض فحديث بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، أما إذا كان جاريا على وجه الأرض فقوله عز السلام في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا على وجه البحر، ولتوضعه عليه الصلاة والسلام من المزادة وغيرها مما ثبت فيه الأحاديث الصحيحة. إذن كل ماء على أصل خلقته وطهور. ننتقل إلى المسألة الثانية: كيف حكمتم بجواز الوضوء من ماء يشق التحرز عنه، وكيف حكمتم بالكراهة من ماء تغير تغيرا ناقصا؟ فتقول: دليلي على الحكم بصحة الوضوء من ماء يشق التحرز عما خالطه وغيره أن تكاليف الشرع مرتبطة بالإمكان، ولذلك يقوله في القاعدة: التكليف شرطه الإمكان، التكليف شرطه الإمكان. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجعل التكليف مرتبطا بالإمكان، فكل ما بإمكان المكلف يكلف به، وما ليس بإمكانه لا يكلف به. إذن لا يكلف ما لا طاقة به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل بوسعك أن تزيل هذا؟ ليس بوسعك، إذن لا تكلف. ولذلك القاعدة المجمع عليها: المشقة تجلب التيسير، ومن فروع هذه القاعدة الأمر إذا ضاقت تساعد. فهنا ضيق، تقول للشخص هذا الذي يشق التحرز عنه لو قلته لا يجوز الوضوء ضاق به الأمر، فيوسع عليه في جواز الوضوء. هذه الحالة الثانية، إذا شق التحرز عنه نريد الدليل على كراهية ما إذا تغير تغيرا ناقصا، وقد بينا ذلك ضمن الكلام، وقلنا إنه ليس بالمباح، أي ليس بماء باق على أصل خلقته ولا بماء متغير فبقي مترددا بين المأذون به وغير المأذون به فأعطي حكمه الكراهة. وعلى هذا نكون قد انتهينا من الثلاث الجمل بأدلتها ومعانيها وأمثلتها، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، سؤالي عن الماء الذي للقرب من الحرم، فذلك الماء تغير بمسحوق أبيض معقم، فما هو حكمه حفظكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الماء البياض الموجود فيه، بعد السؤال يقولون أنه ناشئ عن الضغط، ضغط المشائم الضخم، وهذا موجود في كل ماء يضخ، أنه إذا مع فعل الضخ وقوة الضخ فقاطع الماء هذه أحيانا إذا كان الضخ قويا تخرج كالبيضاء فتظنه ماء كالحليب، وهو في حقيقته ماء طهور باق على أصل خلقته. فإن كان كما ذكر أنه بالضخ وباق على أصل خلقته فحينئذ لا إشكال يعتبر ماء طهورا، والعبرة في ذلك لشهادة من يعرف الحال لا بحكم الناس عليه، لأن الناس يظنون أنه ماء دقيق ينظرون إليه ويرون فيه البياض يظنون أنه قد خلط بالدقيق، والواقع أنه كما يذكرون أنه ناشئ عن الضخ. وإذا كان ناشئ عن الضخ ما حكمه؟ لكن على أصل خلقته لم يتغير لونه، لأن هذا الضخ الذي هي الفقاقع البيضاء لا توجد تغير اللون الحقيقي، فهو على حقيقة لونه، مثل تغير مياه البحار إلى الزرقة الشديدة إنها لا تؤثر، فكذلك مع الضخ إذا تغير إلى بياض بفعل التكرير وكثرة الضخ هذا لا يؤثر ولا يعتبر مؤثرا وموجبا لزوال وصف الطهورية.
فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن ما في معنى الحدث كالنوم عند من يراه ناقضا للوضوء، فقد فهمت من هذه العبارة لأن النوم مختلف فيه، نرجو بيان هذا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأمر كما فهمت وهو صحيح، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في النوم سلفا وخلفا، فقال بعض العلماء النوم ناقض مطلقا، وقال وهو أصحاب، وهذا القول يرى أن النوم على أي صفة وقع ينقض الوضوء، سواء نام قاعدا أو مستلقيا أو منكبا على وجهه، وسواء نام نوما مستغرقا أو نوما يسيرا، فبمجرد أن تخفق عينه فهو نائم ينتقد وضوءه. واحتجوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من بول أو نوم، وجه الدلالة أنه قال أو نوم ولم يفرق بين نوم وآخر، وقرن النوم بالبول والغائط فدل على أنه حدث، يعني آخذ حكم الحدث، فقال إن هذا يدل على أن النوم مؤثر. القول الثاني يقول النوم ليس بناقض مطلقا، واحتجوا بحديث أنس الثابت في الصحيحين أنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يصرخ يقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول إن والذي نفسي بيده إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو على أمتي. وفي رواية عن أنس في السنن عند أبي داود وغيره كان الصحابة ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا هذا يدل على أن النوم ليس بناقض مطلقا. وذهب أصحاب القول الثالث إلى التفريق بين نوم القاعد الممكن مقعدته من الأرض ومن نام غير ممكن مقعدته من الأرض، وهذا هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، يقولون إن الذين قالوا انه ناقض مطلقا هو قول طائفه منهم ربيع، والذين قالوا انه ليس بناقض مطلقا هو مذهب الظاهريه، والذين قالوا انه ناقض في حال تمكين المقعد الشافعيه. قالوا اذا نام ممكنا مقعدته من الارض لم ينتقض وضوءه، وان نام على وجهه او منكبا او على جنب او مستلقيا انتقض وضوءه. هذا القول للشافعيه، ودليلهم انهم جمعوا بين الحديثين، قالوا حديث من بول او نوم يدل على ان النوم ناقض، وحديث كان الصحابة ينتظرون العشاء كانوا ممكنين مقاعدهم من الأرض، وعلى هذا ينتقد نوم من كان نائما مستلقيا لحديث صفوان على الأصل، ونستثني ما ورد الشرط بعدم اعتباره ناقضا. هذا مذهب الجمع الشافعية. القول الرابع وهو مذهب الحنفية، زادوا إليه إذا نام راكعا أو ساجدا، قالوا إنه لا ينتقد وضوءه إذا نام راكعا أو ساجدا حتى لو في الصلاة، واحتجوا بما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا نام العبد في صلاته وهو ساجد داه الله به ملائكته وقال انظروا إلى عبدي روحه عندي ساجد بين يدي، وهو حديث ضعيف بالباطل، وذكر الإمام الجوزي في العلم المتناهية أنه ليس بصحيح. ثم الذين قالوا ماذا القول الخامس في المسألة، يقول إن العبرة في النوم بزوال الشعور، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أن العبرة في النوم بزوال الشعور، فإن كان الذي نام قد زال شعوره ولو كان نومه يسيرا قاعدا أو قائما أو مستلقيا، إذا كان نومه قد زال معه الشعور انتقض وضوءه، وإن كان لم يزل معه الشعور لم ينتقض وضوءه. الحنابلة فرقوا بين القليل والكثير، والمالكية ضبطوه بالشعور، وهذا القول الحقيقة هو أصح الأقوال في المسألة، أن العبرة بالشعور، فإن شعر إذا نام الإنسان وشعر بالخارج هذا لا ينتقض وضوءه، بدليل قول عليه الصلاة والسلام في حديث علي ومعاوية العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، هذا يدل على أن الناقض في النوم هو زوال الشعور وليس مطلق النوم. وكذلك حديث رقد النساء والصبيان، وعلى هذا فمن نام شاعرا بنفسه لم ينتقد وضوءه، ولو نام ساعات ومعه الإحساس والشعور لا ينتقد، لكن لو زال شعوره ولو لحظة انتقد وضوءه. والسؤال ما الفرق، كيف يفرق الإنسان بين الشعور وعدم؟ بعض العلماء يقول من أمثلة ذلك لو كان بيده شيء فسقط لم يشعر به دل على زوال شعوره، كالقلم كان يكتب ثم ما شعر إلا والقلم سقط دون أن يعلم بسقوطه، دل هذا على أنه قد زال شعوره فيلزمه الوضوء من هذا النوم. وقيل من أمثلته أن يجلس القوم بجواره يتجاذبون الحديث لا يفرق بين معناه، لا يستطيع أن يدرك معنى الحديث، يغيب عليه بعض معانيه أو مرادهم بلا حديث، يصبح يسمع الأصوات فقط ولا يعي معناها، إذا بلغ إلى درجة سماع الأصوات دون وعي لمعاياها فقد زال عنه الشعور، وهذا ضابط صحيح. وعليه فإن أصح الأقوال في النوم أن العبرة بالشعور، فإن كان عنده الشعور انتقض وإلا فلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بين الأذان والإقامة ثم يؤذنه بلال بالصلاة فنام مضطجعا، لأنه كان يضع كفه على تحت خده لأيمن صلوات الله عليه وسلم نومة مضطجع، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، وقال إن وضوءه لا ينتقض بالنوم من هذا الوجه. نعم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل العطور التي يوجد فيها كحول هل تنجس الثوب؟
نعم، هذا يختلف. إذا كان سنتكلم على النجس إن شاء الله بضابطه، فإن كانت النجسة تؤثر حتى يصبح متنجسا فحينئذ حكم حكم النجس، ولا يجوز أن يصلي به حتى يغسله، وسنبين إن شاء الله ذلك في الدرس القادم من جهة النجاسة متى تكون مؤثرة ومتى تكون غير مؤثرة. فإن كانت نسبة مادة السبيرت التي هي الكحول نسبة مؤثرة بمعنى غالبة فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن يصلي به. ونجاسة الخمر هو قول الأئمة الأربعة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للمخالف في هذا. وكذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد: إلا خلافا شاذا أعني القول بطهارتها. والسبب في ذلك ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فإنه نص على كونها رجسا. فلو قال قائل إن الرجس هنا المعنوي بدليل الأنصاب والأزلام، نقول إن الأصل حمل اللفظ على حقيقته من نجاسة الحس والمعنى حتى ينتفي الوصف بنجاسة المعنى، فانتفى بنجاسة الحس في الأنصاب والأزلام لدلالة الظاهر والحس، فبقيت الخمر على الأصل. وقد تكلم العلماء على هذا. أما الاستدلال الذي استدلوا به على طهارتها من أنها أريقت على الأرض وجرت بها سكك المدينة وكان الصحابة يصلون في حذائه وحديث المزادتين، فقد أجاب العلماء عنه. وللشيخ الأمير رحمة الله عليه في أضواء البيان بحث نفيس في تفسير آية الفائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، بين فيه نجاستها وبين أن قوله حتى جرت بها سكك المدينة أسلوب عربي يراد به التكفير للحقيقة، كقولك امتلأ المسجد، فإنه ليس المراد أن كل بقعة من المسجد عليها أحد، إنما المراد امتلأ المسجد بالناس، يعني كثر الناس في المسجد. فقوله امتلأت بها سكك المدينة أي كثرت في سكك المدينة. الوجه الثاني: ولو سلم أن الصحابة وطأوها بنعالهم، لأن وجه الاستدلال يقوم على أنهم وطأوها بنعالهم ثم صلوا في النعال، فجوابه أنه إذا وطئ النعل النجاسة ثم مشى على أرض يابسة فقد طهر في الحذاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابية إذا أراد أن يدخل المسجد إن وجد الأذى في نعله أن يدلكها بالأرض ثم يصلي فيها. فإذا كونها تصيبها الأنعلة لا يدل على طهارتها، لأنهم قد طهرت في وطئ اليابس بعد الرطب منها. وكذلك أيضا في حديث المزادتين قالوا: سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر صاحب المزادتين بغسلها. لما حديث المزادتين أصل أن رجلا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما كان يوم حنين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له مزادة خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ فقام رجل وسار صاحب الخمر في أذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما سارته؟ يعني ما الذي قلت له؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ففتح الرجل المزادة حتى أراقها على الأرض. قالوا إنه لم يأمره بغسل المزادة، وهذا ليس بقوي، لأنه من المعلوم بداها أنه سيغسلها. المزادة لو وضعت فيها لبن ثم أفرغت اللبن ما الذي تفعل؟ تغسل منها، هذا معلوم بداها. ثم لو قيل بهذا القول لصح لقائل أن يقول: يجوز للإنسان إذا أفرغ مزادة خمر أن يملأها باللبن مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها. هيقول أحد بهذا؟ ما يقول، راح يقول نقول مباشرة إنه لم يأمره بغسلها للعلم به بداهة. فإذا الصحيح أنها نجسة، وإن ترجح عند القول عند الإنسان القول بطهارتها فإنه لا حرج عليه، في هذه الحالة يصلي ولو كان ترجح عنده في السابق طهارتها وصلى صلاته الصحيحة. أما بالنسبة للقول الصحيح المعتبر قول جماهير العلماء أنها نجسة وعليه الفتوى، واختاره غير واحد من أئمة العلم رحمة الله عليهم أنها نجسة، وأن الأدلة التي استدل بها على طهارتها لم تقوى على زوال وصف القرآن، فإن ظاهر القرآن في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس أبلغ في الاعتبار من أدلة جريان السكك بالخمر ومن أدلة المزادة، فإن دلالة رجس على النجس أبلغ من دلالة المعنى الموجودة في الحديثين. ولذلك ما دام أن جماهير السلف رحمة الله عليهم على هذا القول، وكتب العلماء في الفتاوى مملوءة بهذا الحكم، ومن رجعها يعرفها، ومن رجع التفاسير يدرك أن هذا هو قول جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف. حتى إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما حكى نجاستها قال: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للقول بطهارتها، لأنه كان رحمه الله يعتني بالأقوال المخالفة التي لها عمدة ولها أصل، ولذلك الذي تميل إليه النفس القول بنجاستها. وعلى هذا فلا يجوز أن تكون في بدن ولا ثوب ولا مكان. لكن متى يحكم بكون هذا الوعاء أو هذا العطر نجس؟ شرط الحكم أن تكون فيه نسبة مؤثرة. ما لو وضعت نسبة من الكحول ليست مؤثرة لا تغير لونا ولا طعما ولا رائحة، فإنه في هذه الحالة لا يحكم بنجاسة العطر. والمرد إلى ذلك إلى أهل الخبرة، المرد في ذلك إلى أهل الخبرة، أنهم إذا قالوا هذه النسبة، لأن كل نوع من العطور فيه نسبة معينة مكتوبة، إما 2% 10% 20% أحيانا 25%، فهذه النسب يرجع فيها إلى قول أهل الخبرة، فإن أثرت فهي مؤثرة وإلا فلا، صلى الله عليه وسلم.